أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر الطاهرين.
تحدثنا في الحصة الماضية أو أنهينا الكلام في القواعد العامة للقياس الاقتراني، نعيدها، هي تكرر الحد الأوسط، إيجاب إحدى المقدمتين، كلية إحدى المقدمتين، النتيجة تتبع أخص المقدمتين، والشرط القاعدة الأخيرة هو أنه لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، يعني لا إنتاج من صغرى سالبة كلية وكبرى جزئية موجبة. ثم تحدثنا عن الأشكال الأربعة، قلنا إن الحدود تتغير مواضعها في المقدمات، الحد الأصغر قد يكون محمولا أو موضوعا، الحد الأوسط كذلك، والحد الأكبر كذلك. لماذا؟ لأن ما يحدد أن هذا هو الحد الأصغر وهذا هو الحد الأكبر هو موقع هذه الحدود أو هذين الحدين في النتيجة لا في المقدمات، وما يحدد الحد الأوسط هو تكرره واشتراك المقدمتين فيه وعدم ظهوره في النتيجة. أما أن هذا موضوع في المقدمة فهذا لا يعين كونه أصغر أو أوسط، أوسط أو أكبر. وبالتالي بما أن هذه المواضع تتبدل فإن لدينا أشكالا متعددة لمقدمات القياس المؤلفة. التأليف قد يكون بهذا الشكل أو بذلك الشكل أو بغيرهما. لدينا أربعة أشكال للتأليف، لأن الحد الأوسط إما أن يكون موضوعا في المقدمتين أو محمولا في المقدمتين، أو موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، أو محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. فهذه الأشكال سموها بالأشكال الأربعة. وقلنا لماذا جعلوا هذا الشكل أولا وذلك الشكل ثانيا وثالثا ورابعا. هناك بعض المعايير التي اعتمدوها، وهي معايير استحسانية ليست واجبة. كان بإمكانهم أن يجعلوا الشكل الأول ثالثا والشكل الثالث رابعا، لكنهم استحسنوا جعلها بهذا الترتيب لأجل الاعتبار أن الشكل الأول بديهي الإنتاج، بين بنفسه، موافق للطبع. الثاني ينتج القواعد كلية، نتائجه كلية. الثالث ينتج الإيجاب، والرابع المعطل لا ينتج الكلية ولا الإيجاب، ومخالف للطبع في صغراه وفي كبراه. الشكل الأول قد عرفنا أنه ما يكون الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. هذا يعني أن الصغرى سوف يكون موضوعها الحد الأصغر ومحمولها الحد الأوسط، والكبرى موضوعها الحد الأوسط ومحمولها الحد الأكبر. وبالتالي الحد الأصغر والحد الأكبر سوف يكون موضعهما في المقدمات مطابقا لموضعهما في النتيجة. الحد الأصغر موضوعا في الصغرى في المقدمة وفي النتيجة، الحد الأكبر موضوع في المقدمة وفي النتيجة. وبما أن كلا منهما يطابق موقعه في المقدمة موقعه في النتيجة، فقالوا إن هذا الشكل مرتب ومؤلف على مقتضى الطبع، على مقتضى طبع العقل في التفكير، طبع العقل في الانتقال في الجمع بين الصغرى والكبرى والانتقال منهما إلى النتيجة. ولذلك فهو شكل بين الإنتاج، بديهي الإنتاج، لا يحتاج إلى دليل. الضروبه التي سوف تمر معنا، الضروب المنتجة من هذا القياس تنتج بالبداهة. إن شاء الله بس نحطها الله، نحطها قدامنا، نرسم دوائر مثلا، إذا رسمنا دوائر ببين كيف أن هذا الشكل منتج بالبداهة ولا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إنتاجه إلى استدلال، بعكس الأشكال الباقية. الشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع، كل ضرب من ضروبه، كل تأليف من تأليفاته، ضرب قلنا بنحكي، كل تأليف من تأليفاته يحتاج إلى دليل وبرهان على نتيجته. لما نجي نقول أنه السالبة الكلية والموجبة الكلية في الشكل الثاني تنتج سالبة كلية، بدنا دليل على هذا، وسوف نعتمد هناك براهين متعددة، منها برهان الخلف، ومنها برهان الافتراض، ومنها برهان الرد الذي يعني رد تلك الأشكال إلى الشكل الأول. الشكل الأول بديهي بين الإنتاج، والأشكال الأخرى تأخذ حجيتها من الشكل الأول. عندما نحول باقي الأشكال إلى الشكل الأول نستطيع استخلاص نتائجها. طبعا مش دائما يعتمد برهان الرد إلى الشكل الأول لأسباب سوف تأتي. الشكل الأول الحد الأوسط فيه محمول وين؟
حسب النقاط الصغرى.
الصغرى
موضوع في الكوبين.
وموضوع
في الكوبين.
شو يعني محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى؟ إيه، وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أننا في الصغرى، ماشي، الصغرى مفادها الحكم على الحد الأصغر بالحد الأوسط. كل باء ميم وكل ميم حاء، هذا الشكل الأول. في الصغرى كل باء ميم نحن نحكم على باء بأنها ميم، وفي الكبرى نحن نحكم على ميم بحاء. شو صرنا عم نعمل؟ يعني لا بدنا نشوف هون ليش إنتاجه بين وبديهي. مفاد هذا الشكل، مفاد الكبرى هو ثبوت الحكم للحد الأوسط. كل باء ميم وكل ميم حاء، ميم هو الحد الأوسط. مفاد الكبرى هو ثبوت الحكم السلبي أو الإيجابي للحد الأوسط. ومفاد الصغرى أن الحد الأصغر داخل تحت الحد الأوسط. يعني مثلا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. مفاد الكبرى أن الجسمية ثابتة للحيوان، كل حيوان جسم. ومفاد الصغرى أن الإنسان هو حيوان، ينطبق عليه أنه حيوان داخل تحت الحيوان. سلطاني عم بحكم على شيء عام وما يرجع لك أنه هذا الشيء اللي هو الحد الأصغر داخل تحت العام، فمن البديهي أنه صار محكوما عليه. إلا ما قال لك كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، أو لما قال لك كل إنسان ميت ومحمد إنسان، كبرى من الصغرى ذكرتها، محمد إنسان وكل إنسان ميت، بالبداهة هذا يعني أن الحكم على العام ينتقل إلى الخاص وينطبق عليه، أن محمد ميت، أن الإنسان جسم. ليش؟ لأنه داخل تحت الحيوان. اللي عم يقول لي الشكل الأول أن الحد الأصغر داخل تحت الحد الأوسط، وأن الحد الأكبر نحكم به على الحد الأوسط، فنحكم به على ما هو داخل تحته. عشان يجوا قالوا مفاد هذا الشكل أن الكبرى، أو الكبرى في هذا الشكل تدل على ثبوت الحكم للحد، لكل ما ثبت له الحد الأوسط، لكل ما ينطبق عليه عنوان حيوان، والصغرى بتقول لي أنه الإنسان ينطبق عليه عنوان حيوان، فلذلك كان إنتاجه بديهيا بينا. لكن هذا الإنتاج البين البديهي له شروط. قبل أن نذكر الشروط قال المصنف بعد الشروط لنشوف لنوصل للضروب البديهية للضرب. الشكل الأول قال المصنف وهو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، أي يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الأوسط. شو عندكم الكلمة هون؟
المقدمتين مع الأوسط.
وضع الحدين
في المقدمتين مع الأوسط.
إيه
لماذا؟
بين وضع
بعين
بعين إيه في مشكلة بالشو اسمه. أي يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الأوسط بعين أو عين، يكون عين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة. فكما يكون الأصغر موضوعا في النتيجة يكون موضوعا في الصغرى، وكما يكون الأكبر محمولا في النتيجة يكون محمولا في الكبرى. ولهذا التفسير فائدة. أي تفسير؟ اللفت النظر إلى أنه وضع الحدود، وضع الحد الأصغر والأكبر في المقدمات يكون عين وضعها في النتيجة. ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل إليها، فإنه لأجل أن الأصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى، وأن الأكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى في الكبرى، كان هذا الشكل على مقتضى الطبع وبين الإنتاج بنفسه لا يحتاج إلى دليل وحجة بخلاف البواقي الأشكال الباقية، ولذا جعلوه أول الأشكال وبه يستدل على باقيها. هلأ المصنف يقول هو بين الإنتاج وبديهي الإنتاج لأجل أنه موافق للطبع، هو لأجل أنه يدل في الكبرى على ثبوت الحكم للحد الأوسط وفي الصغرى على دخول الحد الأصغر تحت الحد الأوسط، هو لأجل هذا موافق للطبع وبينه الإنتاج. طيب هذا الشكل له شرطان، الشرط الأول إيجاب الصغر، والشرط الثاني كلية الكبرى. ليش في الشرط، ليش الشرط الأول، ليش اشترط في صغرى هذا الشكل أن تكون موجبة، أن تكون قضية موجبة؟ نحن ببركة الحد الأوسط كما قلنا وذكرنا مرارا، نحن نريد الوصول إلى النتيجة ببركة الحد الأوسط، بفضل الحد الأوسط، بواسطة الحد الأوسط الذي قلنا أنه يسمى الواسطة في الإثبات، الواسطة في إثبات الحكم للموضوع في النتيجة، يعني الواسطة في إثبات الحد الأكبر للحد الأصغر هو شو؟ الحد الأوسط الذي يربط بين الموضوع والمحمول، بين الحد الأصغر والحد الأكبر هو الحد الأوسط. هذا الحد الأوسط موضوع في الصغرى ومحمول، عفواً، موضوع في الكبرى ومحمول في الصغرى. هذا الحد الأوسط الذي هو محمول في الصغرى، إذا كانت الصغرى قضية سالبة فالحد الأوسط غير منطبق على الحد الأصغر. شو يعني قضية سالبة؟ يعني ننفي الحكم عن الموضوع، ننفي المحمول عن الموضوع. لما تقول لا شيء من الإنسان بحجر، يعني الحجر ليس منطبقا على الإنسان، الحجر ليس متحدا مع الإنسان، نحن ننفي هذا الحجر عن الإنسان. إذا كانت الصغرى سالبة في الشكل الأول فهذا يعني أن الحد الأوسط غير منطبق على الحد الأصغر. إذا كان الحد الأوسط غير منطبق على الحد الأصغر، شو ما حكمنا عليه بالكبرى الحد الأصغر ما خصه، صح؟
نعم.
إذا أنا جيت قلت لك إنه محمد مش حجر وجات خبرتك شيء عن حجر، ما بكون عم خبرك عن محمد. إذا قلت لك محمد إنسان، شو ما خبرك عن الإنسان فهو ينطبق على محمد. أما إذا قلت لك إنه محمد مش حجر، إذا قلت لك أن الإنسان ليس حائطا، الحائط أبيض ولا الحائط أسود ولا كذا، الحكم على الحائط لا علاقة له بالإنسان. نحن نريد أن نعمم الحكم الذي في الكبرى لوين؟ للحد الأصغر. حتى نستطيع أن نعمم الحكم الذي في الكبرى للحد الأصغر فنحتاج إلى أن يكون الحد الأصغر داخلا في الحد الأوسط، داخلا تحت الحد الأوسط، جزئيا للحد الأوسط، جزئي حقيقي أو إضافي، والكلام هنا عن الجزء الإضافي. فحتى يكون، حتى يمكن تعميم الحكم الذي في الكبرى للحد الأصغر ولموضوع القضية الأولى، لابد أن تكون القضية الأولى قضية موجبة. إذا كان في عندنا قضية موجبة فالمفردة كلية نسخ ضمن دائرة الكل والكل. لما نقول كل باء ميم شو يعني؟ هذا باء ميم وان، إما كل باء ميم إما مساوي له أو أعم منه، هذا ميم. بالحالتين أنا شو ما أحكم على ميم في الكبرى فهو منطبق على باء. ليش؟ لأن القضية هون موجبة، لأن باء داخلة تحت ميم. أما إذا جيت قلت لك سواء حكم بالإيجاب أو بالسلب، هون ما أوجبه ما أثبته لميم ينطبق على باء، وما أنفيه عن ميم ينتفي عن باء، لأنه باء داخل تحت ميم. أما إذا جيت قلت لا شيء من باء بميم، فهون الحكم على ميم لا علاقة له بباء، لا يفيدني شيئا في معرفة حالي باء لا سلبا ولا إيجابا. ليش؟ لو جيت حكمت على ميم مثلا بأنه حاء، ممكن حاء يكون هون وما خصه بباء منتفي عن باء، وممكن حاء يكون هون ويكون ثابت لباء. وبالتالي إذا لم يكن ميم منطبقا على باء وثابتا لباء فالحكم على ميم بأنه حاء لا يدل يدلني على العلاقة بين باء وحاء. قد تبقى العلاقة هي التباين والسلب، وقد تبقى العلاقة هي الثبوت والإيجاب. بالأمثلة إذا جبنا قياس من الشكل الأول وصغراه سالبة مش موجبة، ما نشوف هل ينتج بشكل منضبط أم لا، تتبدل النتيجة، طارة يعطينا الإيجاب وأخرى يعطينا السلب. إذا جينا لنا الصغرى لا شيء من الحجر بسائل، سائل مش بيسأل، سائل الذي يسيل، لا شيء من الحجر بسائل، هذه صغرى. وأن في الكبرى وكل سائل شو مثلتان يأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه، لا شيء من الحجر بسائل وكل سائل يأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه. هذا ما بيعطيني الإجابة، هذا بيعطيني السلب، إنه الحجر لا يأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه. عنا سالب كلية وموجب كلية تنتج لنا في هذه الحالة السلب، لا شيء من الحجر يأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه. طيب كمان سالب كلية وموجب كلية، لا شيء من الحجر بسائل وكل سائل جسم، فيه لا شيء من الحجر بجسم؟
لا،
ينتج الإجابة هون كل حجر جسم. فهون نفس الشكل نفس الضرب، سالب كلية موجب كلية، تارة ينتج الإجابة وأخرى ينتج السلب. هذا يعني أنه ليس منتجا أصلا، أنه لا يعطيني ضابطة وقاعدة. دائما كل شكل أو كل تأليف يعطيني تارة السلب وأخرى الإجابة، يعطيني تارة الثبوت وأخرى عدم الثبوت، فهذا ليس منتجا، هذا عقيم. ليش هو عقيم؟ لأنه لا يعطيني قاعدة لازمة ومنضبطة، والقياس يعطيني قاعدة لازمة ومنضبطة. مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها أو لزم عنه لذاته قول آخر، لابد من اللزوم. هذا الشرط الأول، إجابة الصغرى إن لابد أن تكون الحد الأصغر داخل تحت الحد الأوسط حتى يمكن تعميم الحكم إليه أو نقل الحكم إليه. الشرط الثاني شو هو؟ أحسنت. الشرط الثاني كلية الكبرى. طيب الصغرى قضية موجبة مش الحل، قطعناها. نيجي عند الكبرى، قالوا لابد أن تكون الكبرى قضية كلية، لا يصح أن تكون قضية جزئية. ليش الكبرى تكون قضية كلية مش جزئية؟ نحن في الصغرى أفدنا أن الحد الأصغر داخل تحت الحد الأوسط مش الحل. نأتي الآن إلى الحد الأوسط ونحكم عليه، تارة نحكم على كل أفراده قضية كلية وأخرى نحكم على بعض أفراده. قالوا إذا حكمت على بعض الأفراد في الكبرى، على بعض أفراد الحد الأوسط، وأنت عم تقلي الصغرى أنه الحد الأصغر داخل تحت الحد الأوسط، هل الحكم على بعض الأفراد يشمل الحد الأصغر ولا لا يشمل؟ أنا ما بعرف شو يعني. نرجع كل باء ميم، هذه باء وهذه ميم، إذا نحط عين باء ميم بعد أوضح بتصير صغيرة. كل باء ميم هذا بيعطيني أن الحكم على ميم لابد أن ينطبق على باء، بس أي حكم؟ الحكم على كل أفراد ميم. أما إذا جيت حكمت على بعض أفراد ميم ما بعرف إذا بيطبق أو لا. لما يقول بعض ميم حاء، بعض ميم أي بعض منهم؟ هذا البعض لهون، والله هذا البعض، والله هذا البعض، والله هذا البعض اللي هو باء، ما بعرف. أنا أدخلت باء تحت ميم أو باء داخلة تحت ميم،
هذا الدائرة الكبيرة هي في بعض.
إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية،
هذا الدائرة
اللي صدقت الكلية صدقت الجزئية،
هذا البعض
إذا كنت باء صح. طيب أنا عندي باء داخلة تحت ميم، ولكن باء لا تغطي كل ميم، هي داخلة تحتها، باء هي التي تحت ميم، وبالتالي ميم أوسع دائرة من باء، بعض ميم هو باء وبعض ميم هو مش باء. لما أحكم على بعض ميم بأنه حاء ما بعرف أني حكمت على هذا المقدار أو على هذا المقدار. الحكم شامل لباء أو غير شامل لباء، يلتقي مع باء أو لا يلتقي مع باء، فأنا لا أعلم. وبالتالي فينا نقول هو هيك، إذا حكمنا على بعض ميم بأنه حاء، طالما أني ما بعرف فيها خطوان كل باء ميم وبعض ميم حاء، هون الموضوع في الكبرى شو هو؟
الموضوع في الكبرى ميم
بعض ميم. الموضوع في الكبرى هو بعض ميم. المحمول في الصغرى شو هو؟
كل ميم
هو ميم. ولكن كل ميم هي هون تنطبق على باء جزء.
جزء
كل ميم أوسع دائرة من باء. بس هون عندي ميم منطبقة على باء، هون عندي ميم آخر مش باء، وبالتالي المنطبق على باء هو بعض ميم، وهون المحمول الموضوع هو بعض ميم. هل بعض ميم اللي هون هو بعض ميم اللي هون؟
لا. شو بعرف؟
ما بتعرف. وبالتالي أنا لا أعلم بتكرر الخط الأوسط. هذا مرجعه كلية الكبرى، مرجعه إلى أن الخط الأوسط لابد أن يكون متكرر، مش بس باللفظ، مش بس بالتسمية، مش بس إنه حطت ميم وميم يعني تكرر الخط الأوسط. تكرر الخط الأوسط يعني لابد أن يكون المحكوم به على باء هون هو عين الذي حكمنا عليه بحاء، وأنا بهذه الحالة لا أعلم إنه ما حكمت عليه بحاء هو نفس المحكوم فيه على باء أو مقدار آخر، وبالتالي لا أعلم بتكرر الخط الأوسط. نفهم الكلية الكبرى حتى يكون تعميم الحكم لكل أفراد ميم فيشمل باء، إذا فهمنا هذه تتضح موضوع تكرر الخط الأوسط. على كل الأحوال يشترط في الكبرى في الشكل الأول أن تكون كلية وأن لا تكون جزئية. ليش؟ لأنه إذا كانت جزئية فنحن لا نعلم بعض الأفراد التي حكمنا عليها بأنها حاء، التي حكمنا عليها بالحد الأكبر، هي عينها المنطبقة على الحد الأصغر أو هي غير المنطبقة بالحد الأصغر. نأخذ كمان مثال، إذا جينا قلنا كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، بتنتج لي بعض الإنسان فرس؟ ليش؟ لأنه ما حكمنا عليه بأنه فرس من الحيوان هو غير المحكوم به على الإنسان. أنا في عندي كل إنسان حيوان وعندي بعض آخر من الحيوان اللي هو الفرس. طيب كل إنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق، هون شو تنتج لي؟ كل إنسان بعض الإنسان ناطق أو كل إنسان ناطق، تنتج لي الإيجاب. ليش؟ لأنه هون البعض الناطق من الحيوان هو نفس الإنسان، أما هناك البعض الذي هو فرس من الحيوان هو مش الإنسان. فالملخص عندما تكون الكبرى جزئية أنا لا أعلم المقدار الذي حكمت عليه من الحد الأوسط هو نفسه الذي حكمت به عن الحد الأصغر أو لا، فلا أعلم بتكرر الحد الأوسط، أن الحد أن المحمول في الصغرى هو نفسه الموضوع في الكبرى.
أحسن
بالمثال. أحسن. ليه مش عم نقول؟ ليش نحن نجيب الأمثلة؟ ليش نجيب أمثلة متعددة؟ لأن لك عنده بتصير حسب المثال، طالما حسب المثال إذا طابت القاعدة. يعني ما صار منتجا هو المادة وليس الشكل. يعني ما عادش في عنا يعني هذا الشكل اللي هو كلية الصغرى، الصغرى كلية موجبة، الكبرى جزئية موجبة، هذا الشكل ليس منتجا. المواد أحيانا بتسيب هيك أحيانا بتسيب هيك، أما هذا الشكل فليس منتجا. قال المصنف شروطه لهذا الشكل شرطان. الشرط الأول إيجاب الصغرى، إذ لو كانت سالبة فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى يلاقي الأصغر في خارج الأوسط أم لا، فيتحمل فيحتمل الأمران، فلا ينتج الإجابة ولا السلب كما نقول. مثلا عندي هذا باء وميم، عندي هذه قضية سالبة صغرى، إذا كانت سالبة عم نجي نقول شو المصنف؟ فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى. هذا الأوسط ميم. الحكم الواقع عليه ما بنعرف إذا هو هون هيك ولا لا هو هون هيك. لا يعلم أنه يلاقي الأصغر خارج الأوسط أم لا. فيحتمل الأمران فلا ينتج الإجابة ولا السلب. كما نقول مثلا لا شيء من الحجر بنبات وكل نبات نام، فإنه لا ينتج الإجابة، لا ينتج لنا كل حجر نام. طيب ولو أبدلنا بالصغرى فقلنا لا شيء من الحجر، عفوا لا شيء من الإنسان بنبات وكل نبات نام، فإنه لا ينتج السلب، لا ينتج لنا لا شيء من الإنسان بنام لأن الإنسان نامي. أما إذا كانت الصغرى موجبة فإنما يقع على الأوسط في الكبرى لا بد أن يقع على ما يقع عليه الأوسط في الصغرى. ما نحكم به على الأوسط نحكم به على ما حكمنا بالأوسط عليه. حكمنا بالأوسط على الأصغر وحكمنا بالأكبر على الأوسط، فالأكبر محكوم به على الأصغر. فضل.
نحن هذا نشوف نأخذ يعطيك مع النتيجة، نشوف النتيجة إذا كياس بي ولا نشوف إذا مطابقة للقواعد وصحيحة مشتغل.
لا إحنا هلا بمقام استخراج القواعد.
يعني مثلاً إذا طلعت لا شيء من الإنسان بنام، لازم نطلع على القاعدة إذا مشتغل صح ولا يعني إذا كان من هو صح ولا لأنه كياس بيخاطب والكياس بي.
أنت عم يجيب لك قضية تعلم كذب هذه القضية ليفاجئك فيها أنه هذا الشكل ليس منتجاً. أما إذا قال لو أنت مثلاً لا تعلم القضية صادقة أو كاذبة بتطبق القواعد. أنت هون بعدك ما خدت يعني أنا عم نشوف شو هن القواعد، بس نشوف شو هن القواعد نثبتهم نصير نطبق القواعد. لما تطبق القواعد إذا نتيجة مجهولة مقدمات صحيحة القاعدة التطبيقة صحيحة فنتيجة صحيحة. إذا طلع عندك نتيجة تعلم وتقطع أنها كاذبة تكتشف منها أنه في عندك خلل بالتطبيق أو خلل بالمقدمات. طيب الشرط الثاني كلية الكبرى، لأنه لو كانت الكبرى جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر، فلا يتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر بتوسط الأوسط. ميم منطبقة على باء بس مش كلها في لك مال برا. لما حكمنا بالكبرى على ميم حكمنا على الجزء اللي جوا ولا الجزء اللي برا ما بنعرف. وفي الحقيقة إن هذا الشرط راجع إلى القاعدة الأولى، لأن الأوسط في الواقع على هذا الفرض غير متكرر، خلينا نقول غير معلوم التكرر، قد يكون متكرر قد ما يكون. كما نقول مثلا كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار البنزين، فإنه لا ينتج بعض الماء يلتهب بالنار، لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء بالصغرى، وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار وهو النفط مثلا. فلم يتكرر الأوسط في المعنى وإن تكرر لفظا. هذه شروطه من ناحية الكم والكيف. أما من ناحية الجهة فقد قيل إنه يشترط فيه فعلية الصغرى، ولكن أخذنا على أنفسنا أن لا نبحث عن الموجهات لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه وليس فيها كبير فائدة لنا. نحن قلنا ببحث العكوس من أول بحث التناقض والعكوس وانت وجاية القدماء كله تناولوه على أساس الكلام عن الموجهات. طبعا بيحكوا كلام عام شوية أول شيء، ولكن لب البحث بالموجهات. فالمصنف أراحنا أراحه الله في قبره ونور ضريحه الشريف، أراحنا من هذا البحث.
بس وين
بالنجف المفروض مش عارف وين بالضبط يعني.
في غيره هيك عمل؟
في غيره هيك عمل من اللي قبله على حد علم الله. من اللي بعده
النقل النوعي عمل النوعي
إحنا كتير يعني.
طيب ضربه ضربه نحن في عنا صغرى وكبرى مش هيك؟
لا
طيب يا مولينا في عنا صغرى وعنا كبرى، كل واحدة منهما يحتمل فيها بدوا في نفسها أن تكون شو؟
كبرى.
كم احتمال؟ لا
جزئي
المحصورات لا
بعينه
موجب كلية سلبي كلية موجب جزئية سلبي جزئية فكل واحد يعتمد فيها كل لا عين سين وهذه يعتمد فيها كل لا عين سين كم احتمال يطلعوا لنا؟ أربعة ضرب أربعة 16 كل شكل من الأشكال يحتمل فيه بدوًا احتمال بدوي احتمال أولي 16 صورة كل صورة من هذه الصور أو هذه الصور تسمى هذه نسميها صورة نسميها ضربًا نسميها اقترانًا نسميها قرينة يعني هلأ تسمى ضربا مكتوبين بالكتاب اقترانا وقرينة يعني هلأ تفتح الكتب منطقية بتلاقي بيقولوا مثلا بيحكوا ضروب الشكل الأول وبيقولوا اقترانات الشكل الأول وبيقولوا قراين الشكل الأول كم ترى قراين عادة عادة هيك بعبر فتلاقي مثلا بقول ويشترط في قراينه تعرف شو قراينه أنت جمع قرينة بمعنى ضرب أو بمعنى اقتران كل واحد من الأشكال الأربعة كل واحد من الأشكال الأربعة يحتمل فيه بدوا 16 احتمالا ولكن قد عرفت أنه لكل واحد من الأشكال الأربعة شروطه وهذه الشروط شو بتعمل تختزل احتمالات مثلا عند الصغرى يحتمل فيها بدوان أربعة احتمالات ولكن يشترط في الشكل الأول إجابة الصغرى لما يشترط إجابة الصغرى ضرب السالبة الجزئية بالأحمر طيب ضرب السالبة الجزئية وطارت السالبة الكلية في عنا احتمالات نجل عند الكبرى يشترط فيها الكلية طارت السالبة الجزئية وطارت الموجبة الجزئية بقي لدينا اثنان فصار في عنا أربعة شو كانوا 16 احتمال صاروا أربع ضرب طيب هؤلاء أربع ضرب هم نكتب هلا محيون هؤلاء
بيستور
طيب هؤلاء الأربع ضرب
ما حاش إلا هم إلا بنيك
شو هن الضرب الأول عشان ما يكونش
صليب
لا بالعكس ماشي حالك طيب الضرب الأول في عنا موجبة كلية كل ميم وموجبة كلية وكل ميم حاء شو بتعطينا؟
أكيد كلية
كل حاء
كل
بلبا التكتب بالأحوال هذا إذا
في أخضر
أنتم بتحبوا التفنن وبتحبوا تضيع الوقت
هو هذا من النوع التفنن
تعطينا كل ما حاء الضرب الثاني عنا كل با ميم ولا ميم ها شو بتعطينا
لا با ها
لا ليش حطتنا لا اخذنا كل لان النتيجه تتبع اخس المقدمات
اخس
الايجاب اشرف من السلب والسلب اخس الكليه اشرف من الجزئيه والجزئيه اخس طيب
هي دي اخس
الضرب الثالث عين
با
ميم وشو
كل
وكل ميم
حا
شو بتعطينا عين با
حا
والضرب الرابع شو عنا
كل با
عابا
لا لا لا
عين با ميم
هلا
ولا ميم حا ليش إن بدنا نحافظ على الإجابة في الصغرى بدنا نحافظ على الكلية في الكبرى
تطلع
تطلع سين باء حاء. ان شاء الله ما يغلط. طيب اذا بنلاحظ شو طلع عندنا بالنتيجه النتائج؟
ايه
شو انه القضايا القضيه شويه كليه
وسلبيه
كليه شو عندنا موجبه كليه
سالبه
وسالبه كليه وموجبه جزئيه وسالبه جزئيه. شو طلع عندنا المحصورات الاربعه؟
عنجد
الشكل الاول له اربعه ضروب اختيارات قائن تنتج لنا المحصورات الاربعه. هذه شغله مهمه، هذه ميزه الشكل الاول انه ينتج لنا جميع انواع القضايا. الاشكال الاخرى لا تنتج جميع انواع القضايا، بعضها لا ينتج الايجاب وبعضها لا ينتج الكليه وبعضها لا ينتج الايجاب ولا الكليه. الشكل الاول ينتج لنا جميع انواع القضايا، ينتج لنا المحصورات الاربعه، وقد رتبوا ضروبه بترتيب المحصورات، يعني جعلوا الضرب الاول ينتج الموجبه الكليه، الضرب الثاني السالبه الكليه، الضرب الثالث الموجبه الجزئيه، والضرب الرابع السالبه الجزئيه. كما رتبوهم من الاشرف الى الاخس، اشرف شيء الكليه والايجاب، واخس شيء الجزئيه والسلب. ولأن هذا الشكل ينتج المحصورات الأربعة، ينتج جميع أنواع القضايا، سمي هذا الشكل بالشكل الكامل وسمي بالشكل الفاضل.
الجزئية
قالوا هون نعتن، إذا تذكروا الحصة الماضية لما قلنا ترتيب الأشكال، إلا ليش الشكل الثاني جعلوه ثاني قبل الثالث؟ قالوا لأنه موافق في الصغرى للشكل الأول والصغر على مقتضى الطبع موافق للنتيجة، وأيضا لأنه ينتج الكلية. قالوا الكلية مقدمة على الإيجاب، صحيح الكلية أشرف من الجزئية والإيجاب أشرف من السلب، بين الكلية والإيجاب قالوا الكلية أشرف لأنها أنفع في العلوم.
بس قلت الشجاعة الثانية قبل الثالث
كلية قبل الإيجاب،
المعنون بالثاني جعلوه قبل المعنون بالثالث، مش عنوان الثاني قبل العنوان الثالث. طيب هذه هي، وبس شغله بعد، وهذا الانتاج في هذه الصوره كلها انتاج بديهي لا يحتاج الى دليل. اذا كان كل با هو ما وكل ما هو ح، فكل با هو ح. اذا كان كل با ما وما ولا شيء فيه منه ح، يعني ولا شيء من با هو ح. إذا كان بعض باء ميم وكل ميم هو حاء، فهذا البعض اللي هون هو حاء. طيب الآن بعد ما فتناش بالاستدلالات، الاستدلال بداية الأشكال. قال المصنف، خلينا نقرأ الصفحتين. قال المصنف ضربه كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الأربع. فإذا اقترنت الصور الأربع في الصغرى مع الأربع في الكبرى خرجت عندنا 16 صورة للاقتران أو صورة للاقتران تحدث من ضرب أربعة في أربعة، وذلك في جميع الأشكال الأربعة. والصورة من تأليف المقدمتين تسمى بثلاثة أسماء: ضرب، اقتران، وقرينة. وهذه الاقترانات أو الضروب 16 بعضها منتج فيسمى قياسا، وبعضها غير منتج فيسمى عقيما. هون شغلي بس، نحن بتعريف القياس قلنا شو؟ قول مؤلف من قضايا متى سلمت لازم عنه لذاته قول آخر، فأخذ في تعريف القياس أن يكون منتجا، أخذ في تعريف القياس أن يكون منتجا. بالتالي الضروب التي لا تكون منتجة لا تسمى أصلا بالقياس وفق هذا الاصطلاح. اختلف البعض، بيجي بيقول يقسم القياس إلى منتج وعقيم، البعض بيقول ما كان عقيما أصلا ليس قياسا، فالقياس هو المنتج وغيره. ما بنقول قياس عقيم أصلا ليس قياسا، بنسميه ضرب عقيم أو بنسميه عقيم. هذا اختلفت التعبيرات فيها، يعني الشيخ الرئيس عبر عن القياس عن هذه الضروب المنتجة قال نسميها قياسا، وغير المنتج لا نسميه قياسا نسميه عقيما، والمصنف تابعه وغير المصنف كمان. والبعض لا بيقول القياس بعضه منتج وبعضه عقيم. والأمر سهل مجرد تعبير. لا قال المنتج يسمى قياسا وبعضها غير منتج يسمى عقيما. فالعقيم هو أصلا مش قياس. يعني ما مش ينقسم القياس إلى عقيم ومنتج. تنقسم الضروب إلى إلى قياس وعقيم. وبحسب الشرطين في الكم والكيف لهذا الشكل الأول تكون الضروب المنتجة أربعة فقط. أما البواقي فكلها عقيمة لا تنجب ولا تنتج، لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية ضروب وهي حاصل ضرب السالبتين من الصغرى في الأربع من الكبرى. والشرط الثاني تسقط به أربعة حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى في الموجبتين من الصغرى، فالباقي أربعة فقط. بهمنا نبقى في عنا موجبة كلية موجبة وجزئية موجبة في الصغرى وسالبة كلية وموجبة كلية في الكبرى، فبيطلع عنا أربعة احتمالات.
شو حاصل ضرب الجزئيتين
وحاصل
ضرب
الجزئيتين؟ ضرب عمل الضرب. في عندك كان المحصولات الأربعة بأربعة مش هيك؟ بالشرط الأول بالشرط الأول شلنا اثنان بالصغر. لما شلنا اثنان كم احتمال راح لنا؟ ثمانية. في عندك اثنان عندك هون أربعة. فراح ثمانية. بي عندك اثنان بأربعة يعني ثمان احتمالات. لما شلت اثنان من هون راح اثنان ضرب اثنان. أربعة احتمالات بي أربعة. أنت شلت نص سودي فراح نص 16 بي ثمانية. جا شلت نص سودي راح نص 8 لأني أربعة.
تمام
عبد الله شو قصد
ضرب يعني ضرب رياضي
مش الضروب الها عمول انا
لا وكل هذه الاربعه بينه الانتاج ينتج كل واحد منها واحده من المحصورات الاربعه فالمحصورات كلها تستخرج من اضرب هذا الشكل ولذا سمي كاملا وفاضلا وقد رتب ضروبه على حسب ترتب المحصورات في نتائجه فالضرب الأول ما ينتج الموجبة الكلية ثم ما ينتج السالبة الكلية ثم ما ينتج الموجبة الجزئية ثم ما ينتج السالبة الجزئية الضرب الأول ما فيه شيء بس تطبيق مع أمثلة من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية مثاله كل خمر مسكر وكل مسكر حرام فكل اذا كل خمر حرام شو بك
هذا
قاعده قاعده مكتوب هنا هون
طيب.
الثاني من موجبه كليه وسالبه كليه ينتج سالبه كليه كل با ميم ولا ميم حاء ينتج لا با حاء كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع إذن لا شيء من الخمر بنافع مع أن الله تعالى يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس هذه الآتان المقدمتان لو سلمتا تسلم النتيجة لكن لا نسلم المقدمة الثانية القياس تام مش هيك النتيجة المسلمة على فرض تسليم المقدمة الضرب الثالث القياس متى سلمت القضايا يسلم هذا قلناه أكثر من مرة نحن نسلم النتيجة إذا سلمنا المقدمات هناك ملازمة بين المقدمات والنتيجة غاية لا ما النتيجة كاذبة لأن المقدمة كاذبة هذا لا يطعن في القياس الضرب الثالث من موجبة جزئية وموجبة كلية ينتج موجبة جزئية بعض السائلين فقراء وكل فقير يستحق الصدقة بعض السائلين يستحق الصدقة الضرب الرابع من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية بعض السائلين أغنياء ولا غني يستحق الصدقة بعض السائلين لا يستحق الصدقة دائما نطلع على الشروط الشرطين نحط على أساس الشرطين نحط الاحتمالات بالصغر الاحتمالات بالكبرى نضربهم ببعض بيطلعوا لنا الضروب هؤلاء الضروب تطلع فيهم بالشكل الأول إنتاج بديهي وبكل الأشكال النتيجة تتبعه أخص المقدمات كلية بكلية موجبة بموجبة بيطلع عندي كلية موجبة لما صارت دخل السالب صارت سالبة لما دخل الجزئية صارت جزئية لما اجتمع السالبة والجزئية بكل واحدة من المقدمات كانت النتيجة سلبية وجزئية. بس هون إشارة كان لازم نقولها قبل لما حكينا أن النتيجة تتبع أخس المقدمات. النتيجة تتبع أخس المقدمات المقصود بها بهذه القاعدة أنه إذا كان هناك نتيجة خسيسة مقدمة خسيسة فالنتيجة خسيسة. إذا كان في مقدمة جزئية نتيجة أكيد جزئية، إذا كان في مقدمة سلبية النتيجة أكيد سلبية. وما في عنا عكس، يعني ما في عنا أنه إذا كانت المقدمات شريفة النتيجة سوف تكون شريفة. يعني إذا كان في بعض الأحيان سوف يأتي تكون المقدمة الصغرى كلية والكبرى كلية والنتيجة جزئية، هذا يأتي الكلام عنه في محله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.